بصدق هذا الصحابي بهذا. ولا فرق في هذا الباب بين الصحابي وبين غيره. لا فرق في هذا الباب أي في ثبوت الوهم والخطأ بين الصحابي وبين غيره. فيقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعل، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فدل هذا أيضا على تثبيت خبر الواحد. الدليل الثالث قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر تبارك وتعالى من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو العلم والكتاب، ولو أن أخبارهم لا تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما، وهو سبحانه وتعالى لم يقل سلوا عدد التواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحدا لكان سؤاله وجوابه كافيا. هذا واضح؟ الدليل الرابع قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في كلام العرب تقع على الواحد فما فوقه. فأخبر تبارك وتعالى أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار هو الإعلام بما يفيد العلم. وقوله تعالى لعلهم يحذرون نظير قوله تعالى في آياته المتلوة لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يهتدون، وهو سبحانه وتعالى إنما يذكر ذلك فيما يحصل به العلم لا فيما لا يفيد علما. الدليل الخامس قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني، وقال لأصحابه في يوم الجمع الأعظم في يوم عرفة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ على الذي تقوم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت الحجة علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد ذلك علما لم تقم علينا حجة ولا على من بلغه، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال إن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين، الذي يقول أن أخباره صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم اللي هو القطعي يلزمه أحد أمرين، إما أن يقول الرسول لم يبلغ إلا القرآن وما رواه أهل التواتر وما سوى ذلك لم تقم به حجة علينا ولا بلاغ، وإما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما، وذلك من أبطل الباطل. الحديث المتواترة لا تبلغ 80 حديث، الحديث التي ثبت أنها متواترة يعني اتفقوا عليها لم تتجاوز 80، وهناك حديث كثيرة مختلف في أنها متواترة أم لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة لم يتكلم إلا ب80 حديث؟ هل هذا معقول؟ إن قالوا لا بل تكلم كثيرا وبين، فنقول إذن فأين هذا البيان؟ أنتم تردون خبر الواحد، وجل السنة النبوية إنما جاءتنا بطريق الواحد لا بطريق التواتر، فيعود قولكم هذا إلى إبطال كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها البيان. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أين هذا البيان؟ هل في الأحاديث المتواترة؟ أبدا. الأحاديث المتواترة ما فيها من العلم أقل جدا جدا من موجود في أحاديث الأحاد. إذن ضيعتم علينا بيان النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال لتبين للناس ونحن من الناس. إذن ضاع علينا هذا البيان. فما موقع الحجة التي يحتج بها الله تبارك وتعالى على عباده؟ لو جاز أن تضيع أخبار الآحاد أو لا يقوم بها حجة لكان هذا من أعظم العذر للناس يقولون يا ربنا ضاع البيان، جاءنا بطريق الواحد والاثنين ويجوز عليهما الوهم والخطأ والكذب ولم نقطع له صدق في حقيقة الأمر فتوقفنا عن ذلك احتياطا، هذا معقول؟ هذه شقشقة كما قلنا، يعني لا طائل من ورائها، كما يقول بعض العلماء إذا رأى رجلا يتكلم بما لا طائل تحته يقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. فعاد لما تروح تطحن صوت المكن والهجير والدروس بيعمل ضجة عظيمة جدا، فأنا سمع جعجعة لكن فين الصخير؟ يعني أسمع شقشقة وكلاما وجعجعة ولكن ما هي المحصلة؟ ما هي الفائدة من وراء هذه الجعجعة التي لا طحن فيها؟ فهذه الشقشقة التي يثيرونها حول خبر الواحد يعلم يقينا بهذا الدليل وبغيره من الأدلة كما تأتي بعضها لا كلها أن قولهم هذا باطل، وأن خبر الواحد الذي صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عليه طعن ولا تعلم له علة أنه يفيد العلم والعمل جميعا، أي أنك تقطع بثبوت بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد. الرسل السالكون كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه ويعملون به. فقبله موسى عليه السلام من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. لم يقل له لا أنا أريد عدد التواتر أو أنه يجوز عليك الكذب أو الوهم أو الخطأ فأنا لا آخذ بمضمون ما ذكرت، بل نبذه موسى عليه السلام وخرج من المدينة خائفا يترقب لخبر هذا الواحد، فجزم بخبره وخرج هاربا من المدينة. وقبل خبر بنت مدين لما قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لم يقل لها أنت واهمة أو يجوز عليك الوهم والخطأ أو أنت واحدة ائتيني بعدد التواتر حتى أقبل هذا الخبر، بل قبل منها. ثم إنه قبل خبر أبيها بقوله هذه ابنتي، لم يقل له أنت كاذب يجوز عليك الكذب ائتيني بمن يشهد معك أن هذه هي ابنتك. وهذا في آخر الأبيات التي وقفنا عليها، وليس شرطا عاد ذنوى من شارط رواية اثنين فصاعدا غلط، يعني واحد قال لك ان الحديث لا يقبل الا اثنين فصاعدا، هذا غلط، لانه ليس شرطا عدد، ليس العدد شرطا في ثبوت الرواية او في قيام الحجة بها. وقبل يوسف الصديق عليه السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك فقال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الآحاد من الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له ويغزوهم، يعني يرسل مثلا صحابي اذهب بكتابي هذا فقل له عليكم جزية او عليكم كذا وكذا، فارجع يقول يا رسول الله ما استجابوا لي، لم يقل له لعلك واهم لعلك اخطأ، بل نريد عدد التواتر، بل يجهز الجيش ويغزوهم وتستحل دماؤهم واموالهم ونساؤهم بهذا بخبر هذا الواحد الذي رجع وقال يا رسول الله انهم ما استجابوا لي. فهذا يدل دلالة قطعية على ان خبر الواحد الذي ما ليس هناك فيه علة من جهة نقلي يفيد العلم الضروري. الدليل السابع اخرجه البخاري ومسلم ومالك من حديث انس رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيح وتمر خمرا، قال فجاءهم آثم فقال إن الخمر قد حرمت، آثم فقال أبو طلحة يا أنس، أنت عارف أبو طلحة هذا زوج أم سليم اللي هي أم أنس ابن مالك، فقال يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال فقمت إلى مهراش لنا فضربته بأسفله حتى تكسرت. شوف خال واحد قال له الخمر حرمت ما وقف ولا يعني قال حتى تثبت، بل كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجل في أعينهم من أن يتوقف فيها. وله طرق أخرى عن أنس هذا الحديث. ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالا قبل ذلك، وكان يمكنه أن يرجع ذلك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله شفاها، ثم إنه أكد ذلك القول بإتلاف الإناء الذي فيه وهو مال، وما كان يقدم على ذلك بإتلاف المال وما كان يقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيد علما أو بإخبار رجل لا يفيد خبره علما، إنما على طول كسر هذه الجرار وأراقها حتى يعني كما ورد في بعض الروايات إن الخمر من كثرتها ملأت طرق النبي. الدليل الثامن وهو من أظهر الأدلة في الرد على هؤلاء الذين يفرقون ما بين قبول خبر الواحد في العلم وفي العمل، أي في العقائد أو في الأحكام الشرعية، ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإن تق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رجلا واحدا يبلغ شرائع الإسلام، وقد قامت الحجة على أهل الكتاب بهذا الرجل، فلو كان مثل هذا البلاغ لا يفيد علما لم تقم الحجة على أي إنسان يبلغه عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيرده، وهذا واضح جدا لا خفاء فيه. وأقول هذا من أظهر الأدلة في الرد على الذين يفرقون، يقولون لا نقبل خبر الواحد في العقائد إنما نقبله في الأحكام، فما الذي ذهب يبلغه معاذ؟ ذهب يبلغ أعظم هذه الشرائع بل قدسها، قال فأعلمهم أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه عقائد ولا أحكام شرعية؟ هذه عقائد. فلو كانت الحجة لا تقوم بخبر الواحد لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا يفيد التوافر الذي تقوم به الحجة على هؤلاء، وإلا لم تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا كما قلت من أظهر الأدلة في الرد على أولئك الذين يفرقون. قال ابن حزم في كتابه العظيم كتاب الإحكام في أصول الأحكام، كتاب في أصول الفقه وهو من أجل الكتب المصنفة في علم أصول الفقه، لكن يعني ينتقد عليه هذا الكتاب مبحث القياس لأنه قالها جماهير العلماء سلفا وخلفا فرد القياس ولا يقول به، لا يقول بالقياس، وله بعض أشياء أخرى كأنه لا يعلل لا يرى تعليل الأحكام الشرعية أيضا خلف فيها. يقول رحمه الله لا خلاف بين كل ذي علم، شوف العالم لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه كيف يثبت إثباتا عقليا والنقل يؤيده هذه أن خبر الواحد أو أن ما يذهب إليه يعني قوي. يقول لا خلاف بين كل ذي علم من أخبار الدنيا مؤمنهم وكافرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وأصحابه رضي الله عنهم مشاغيل في المعاش وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز، وأنه عليه السلام كان يفتي بالفتية ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط، وأن الحجة إنما قامت على سائر من لم يحضره عليه السلام بنقل من حضره، وهم واحد أو اثنان وفي الجملة عدد لا يمتنع من مثلهم التوافق عند خصومنا، أي الذين يقولون يجوز عليهم الكذب يجوز عليهم الوهم. فإن جميع الشرائع إلا الأقل راجعة إلى هذه الصفة النقل، أي إلى صفة الواحد أو الاثنين. وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم وممن بعدهم على قبول خبر الواحد، وهذا برهان ضروري، يعني هذا شيء ضروري أي لا يمكن رده. وبالضرورة نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا أفتى بالفتية أو حكم بالحكم يجمع لذلك جميع أهل المدينة، ويرى أن الحجة بمن يحضره قائمة على من غاب، وهذا لا يقدر على دفعه ذو حس سليم، وبالله تعالى التوفيق. يعني شوف، يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرر حكما شرعيا هذا الحكم لازم على الأمة كلها ام لازم على الذي سمعه فقط؟ كويس، ما حضر الا واحد او اثنين او ثلاث، والباقي مشاغيل في القوت وفي العيش، وهؤلاء كانوا يعني يأخذون الأخبار فينقلونها إلى من غاب. وقد ثبتت الحجة الضرورية على من غاب برواية من حضر، وواضح جدا جدا في حديث ابن عمر، حديث عمر في البخاري قال كنت أتناه أنا وجار لي من الأنصار النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت أتيته بأخبار ذلك اليوم وبالقرآن المتلو الذي نزل، وكان إذا نزل هو أتاني يعني وهو في عمله وفي تجارته بالأخبار والأحاديث التي تعاهن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت ضروري بلا شك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسبحان الله، يعني عمر والصحابة جميعا يرون ثبوت الحجة بخبر الواحد، ثم يأتي بعض المتكلمين الذين لا عناية لهم بالسنة النبوية وأتبعهم على ذلك بعض أهل الأصول فيفرقون هذا التفريق الذي لا دليل عليه، بل الدليل يبطله، بل كل الأدلة كما قلت على خلاف ما ذكروه، والذي ذكروه إنما هي شبه فقط، يعني لا ترقى إلى مستوى الدليل بأي حال. دليل آخر ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، نوفا البكالي يقول ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى النبي انما هذا موسى اخر، هذا موسى اخر. قال ابن عباس كذب عدو الله. اخبرني ابي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق الحديث بتمامه، الحديث اللي في اوله ان موسى عليه السلام قام خطيبا في بني اسرائيل، فقال له رجل يا نبي الله اي الناس اعلم؟ فقال انا، فعتب عليه الله تبارك وتعالى انه لم يرجع علم اليه، كان المفروض يقول الله اعلم. فقال لموسى ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك، يريد ان هو يثبت له على هذا الشيء الذي خرج من لسانه، يثبت انه خطا وانه كان يجب ان يرجع العلم الى الله تبارك وتعالى. قال ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال يا ربي كيف لي به؟ فساق بقية القصة، أن يأخذ قارب ويأخذ حوت مشوي، وهذا القصة إن شاء الله من الأسبوع الأولاني القادم يعني في ليلة هنبتدي نأخذ الدروس المستفادة من حديث موسى والخضر، قصة موسى والخضر إن شاء الله. فبعد ما روى الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث في كتابه العظيم الرسالة قال اللي هو الإمام الشافعي يعني فابن عباس مع فقهه وورعه، الإمام الشافعي قوله كالدر المنظوم، كالدر المنظوم يعني عربيته كما يقول الربيع بن سليمان المرادي تلميذه، لو تحد لو كتب الشافعي الكتب بلسانه ما قدر أحد أن يفهمها أن يفهمها، إنما كان يراعي العوام في التصنيف، لما يكتب كان يراعي العوام في التصنيف، لكنه لو تكلم لو كتب الكتب بكلامه الذي كان ينطقه هكذا على السجية ما استطاع أحد أن يفهمه. لهشام بن عبد الملك هذا كان من أكابر علماء اللغة، وكان موجود في زمان الشافعي. سئل هل يعني يحتج بكتاب بكلام الشافعي يعني تصنيفه حجة العربية؟ قال: كلام الشافعي حجة في العربية، كلام العامي الذي يقوله حجة في العربية. فكلامه در منظوم، يعني انت ايه، انا انما يعني اقدم بهذا حتى تعرف جلالة هذا الامام العظيم، وايضا حتى تنتبه الى سياق العبارة التي يقولها، الى سياق العبارة التي يقولها. يقول رحمه الله ورضي عنه: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب امرأ مسلما. شوف ابن عباس قال كذب عدو الله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله فإن لم يكن كذلك وإلا رجع إليه. شوف شديد. فابن عباس قال كذب عدو الله، ليه؟ لأن رأى أن لوفا البكالي يفتري. الله عز وجل يقول إن الذي تبع الخضر هو موسى، ثم يأتي هذا يقول ليس هو موسى بني إسرائيل بل هو موسى آخر. وكل موسى ورد في القرآن نعلم يقينا أنه موسى بن عمران عليه السلام، فمن أين لك أن ترد خبر القرآن الكريم برأي من عندك أو بكتب بني إسرائيل؟ لذلك ابن عباس قال كذب عدو الله. فالإمام الشافعي يقول: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب امرأة من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة أن موسى بن إسرائيل هو موسى هو صاحب القبر. الشاهد من هنا إيه؟ أن ابن عباس أقدم على تكذيب هذا الرجل من المسلمين بخبر أبي بن كعب خطأ. فلو كان خبر أبي بن كعب لا يفيد علما لما جاز لابن عباس أن يرمي مسلما بالكذب بشيء لا يفيد العلم، إنما أقدم ابن عباس على رميه بالكذب لأن خبر أبي بن كعب أحدث عنده علما ضروريا بصدق ما حدث به أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى بني أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل. وهذه مسألة أيضا إيه، علمية أم عملية؟ حكاية أبي بن كعب علمية، هذا غيب، يعني هذا ليس فيه حكما شرعيا عمليا، إنما هذا أيضا هذه أيضا مسألة علمية. فهذه أيضا تنضم إلى حديث معاذ بن جبل، إلى حديث معاذ بن جبل، لأنه لا دليل على التفريق ما بين العقائد وما بين الأحكام الشرعية في ثبوتها بخبر الواحد. والغريب جدا أننا لا نحفظ في خبر من الأخبار الصحيحة أن صحابيا روى حديثا فيه صفة لله تبارك وتعالى أو يثبت شيئا من العقائد فرده صحابي آخر، إننا على العكس رأينا عشرات المئات من الأحاديث الصحابي يقول حكما شرعيا فيرده عليه الصحابي الآخر. فالمثال معقود، يعني هم يقولون إن لا تقبل في العقائد، طيب يأتون بدليل أن صحابي اعترض على صحابي آخر في أنه قال مثلا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا أو أن الله تبارك وتعالى له يمين وكلتا يديه يمين تبارك وتعالى، أو أن صحابيا أنكر أن الله تبارك وتعالى له قدم كما يليق بذاته وجلاله، لا نشبه ربنا تبارك وتعالى بالمخلوقين. لا نعلم في خبر صحيح أن صحابيا قال للآخر، هذه عقائد، وأنت قد يجوز عليك الكذب والوهم والخطأ، فأنا لا أستطيع أن أثبت لربنا عز وجل إصبع ولا قدم، ولا أستطيع أن أثبت له نزولا، ولا أستطيع أن أثبت أن هناك ميزانا أو هناك اضطراب أو نحو ذلك إلا إن أتيتني بعدد التواتر. بل العكس، ما الذي قبلوه وهو خبر واحد الأحكام الشرعية، الصحابة ردوا على بعض كثير جدا من الأحكام الشرعية، وإحنا ذكرنا كثير من الأحاديث، يعني عمر بن الخطاب رد على فاطمة بنت قيس حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طلقت فقضى طلقت البتة يعني ثلاثا فقضى أن لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنة. فرده عمر وقال لا ندع كتاب ربنا لامرأة حضرت أو نسيت، وإن كان الصواب مع فاطمة بنت قيس كما حققه شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد تحديثا مطولا في غاية القوة، يعني تراجعه في الجزء الخامس من الطبع المحقق. وكذلك ابن عباس رد على أبي هريرة حديث الوضوء مما مسة النار، وخذ عشرات الأحاديث، فمن أين لهم؟ لو أرادوا أن ينصفوا لعلهم يقولون إن خبر الواحد يقبل في العقيدة ولا يقبل في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية ردت كثير من الأحكام على الصحابة، ردوا بعضها بعضهم رد على بعض، ليه؟ لأن هذا في مجال للنظر، لكن لأنهم كانوا يثقون تمام الثقة أنهم صادقون وأنهم عدول كانوا يخبرون أخبار الأحاد التي تفيد العلم. وهناك حديث أبي سعيد الخدري في البخاري اللي هو أن الله تبارك وتعالى لما يتجلى للخلق يوم القيامة فأول ما يرونه أول ما يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه يخرون له سجدا، يخرون له سجدا. وهذا مصداق لقوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، اللي هم المنافقون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في البخاري قال فيسجد الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا، أما المنافق الذي قضى حياته في لهو ولعب وما سجد لله سجدة، فيجعل الله ظهره طبقة واحدة خشبة، كلما أراد أن يسجد انقلب على صفاه في النار. فذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فكلمة الساق هنا العلماء مختلفون، هل نثبت الساق كصفة لله تبارك وتعالى أم لا؟ خلاف بين العلماء. لا نعلم في خبر من الأخبار أن صحابيا رد على أبي سعيد الخدري في قوله يوم يكشف ربنا عن ساقه. الذين قالوا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات قالوا أن الساق وردت في القرآن بغير نسبة، قال يوم يكشف عن ساق، ساق من؟ لم ترد نسبة الساق في القرآن الكريم لأحد. أما في الحديث فورد نسبتها للرب تبارك وتعالى يوم يكشف ربنا عن ساقه، ربنا وهذا الضمير أيضا عائد على الرب تبارك وتعالى يوم يكشف ربنا عن ساقه. لا يعلم أن أبا سعيد الخدري رد عليه هذا الحديث وقالوا لا هذا إثبات لصفة لا نعلم لها من كتاب الله دليلا، وإن الساق وردت مطلقة لم ترد مخيلة ولم تنسب إلى الله عز وجل، فنرد عليك هذا الحديث لا يعلم هذا إطلاقا. إذا نخلص من هذا ومن غيره، هناك حديث نعم يعني من المحدثين من يضعف كلمة الرحمن، إنما يرون الحديث بالضمير بغير التصريح، إن الله خلق آدم على صورته. كما الحديث سياقه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. يقول ابن خزيمة وغيره أي إن الله خلق آدم على صورة المضروب، ليه؟ بدلال السياق، ليه يقول لك اجتنب الوجه؟ لماذا؟ لأن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، فكأنك تضرب إيه؟ الصورة التي خلقها الله تبارك وتعالى، تعظيم الوجه. فيقول إن الضمير هنا عائد على المضروب وليس عائد على الرحمن، تعالى الرحمن أن يشبه بخلقه. إن الله خلق آدم على صورته، واخذلك في بعض الناس قالوا إن الهاء هنا أي على صورة الرحمن على صورة الله تبارك وتعالى، وجاب الرواية اللي هي إيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لكن هذه الرواية ضعيفها بعض العلماء، وهناك من يثبتها لكن يؤولها، يقول هذه أيضا كالساق والعين والقدم، فلا نثبت للرحمن كيفا، إننا نقول على صورة الرحمن كما يليق بجلال. ومن العلماء الشيخ ناصر الدين له بحث في تضعيف هذا الحديث في الجزء الثالث من الحديث الضعيف، ويرد على الذين صححوا هذه الزيادة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فالحاصل من هذه الأدلة كلها أنه لا يعلم في السلف أحدا فرق هذا التفريق الذي فرقه أولئك المتكلمون المتأخرون. واعلم أنه لا يعلم في السلف قط أحد قال إن خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة، إنما قال ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الكلام الذين لا عناية لهم بالسنة النبوية، وتبعهم في ذلك بعض الأصوليين. قال ابن حزم في الإحكام: وقد ثبت عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود رضي الله عنه، داود هو الظاهري، داود بن علي اللي هو رئيس المذهب الظاهري،
ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الأخير في المراجعة النهائية قبل بدء الامتحان إن شاء الله في المرة القادمة، يعني بعد أسبوعين هو الثالث أي في موعد الدرس المعتاد. وسنراجع في هذا الدرس قول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى، كتاب مسلم أو الجع في سوى، من تاقى دوف ابن الصلاح رجحا قطعا به، وكم إمام جناحا، والنووي رجح في التقريب ظنا به، والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عذاب، ومن شارط رواية اثنين فصاعدا غلط. فهو يذكر في هذه الأبيات الاختلاف المشهور بين العلماء في هل الحديث الصحيح، هل الحديث الصحيح يفيد العلم والعمل معا، أم أنه يفيد العمل دون العلم. قلنا قبل ذلك أن العلم والعمل أي العقائد والأحكام الشرعية، العلم المقصود به العقائد، العمل المقصود به الأحكام الشرعية العملية. فالعلم المقصود به الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والملائكة والنبيين وكل الأخبار التي تثبت لربنا تبارك وتعالى من الصفات والأسماء الحسنى. والأحكام العملية هي الأحكام التفصيلية كالوضوء والطهارة، في الطهارة مثلا، والصلاة وفروعها، والزكاة وفروعها، والحج وفروعه، وهكذا. إذن عرفنا ما هو العلم وما هو العمل. فذكر قال: والصحة والحكم بالصحة والضع في على ظاهره للقطع. هو يلخص أقوال العلماء، يعني هذه ليست وجهة نظر الإمام السيوطي، لأن رأيه في المسألة هو ذكره بعد ذلك، إنما هو يلخص الأقوال في المسألة ثم يرجح بعد ذلك. والحكم بالصحة والضع في على ظاهره لا القطع، يعني يقول أن الحكم بالصحة والضع إنما تكون على ظاهر الإسناد، ولا نقطع في باطن الأمر بذلك. إزاي؟ لو جاء رجل فشهد أمام القضاء بشهادة ما، بشهادة ما، وهذا الرجل صادق، يعني أنت ما جربت عليه كذبا، فأنت تحكم على ظاهر حاله بما تعلمه، تقول هذا الرجل صادق وأنا أقبل شهادته في هذا الأمر. طيب، أليس من الجائز أن يكون كاذبا في حقيقة الأمر وأنت لا تدري؟ أليس من الجائز أن يكون واهما، لا أقول كاذبا،
لكن أليس من الجائز أن يكون واهما أخطأ تصور أن هذا هو الحق لكنه خطأ؟ هذا جائز أم لا؟ هذا جائز. فهذا معناه في نفس الأمر، ولذلك نقول نحن نحكم على الظاهر لا في نفس الأمر، أي لا في داخل باطن هذا الرجل. فهو يقول والحكم بالصحة والضعف، أي الحكم للحديث بالصحة والضعف إنما يكون على ظاهر سنده لا القطع، أي لا نقطع قطعا يقينيا لا يشك لا يشك فيه إطلاقا أن هذا صدق ظاهر وباطن، ظاهرا وباطنا، إنما نقول هذا صدق في الظاهر. أما الباطن فقد يحتمل أن يكون الرجل واهما، قد يحتمل أن يكون كاذبا في هذه القضية بالذات وأنت لا تدري. لذلك ويقول نحن نقطع، نحن نحكم بالصحة والضعف على ظاهر ما يكون من السند وعلى ظاهر ما يكون من المتن. والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، أي أننا لا نقطع أنه صدق في باطن الأمر إنما في الظاهر فقط. هل مفهومة ولا فيها صعوبة؟ هل آخر فرصة يعني من الله يعني يخجل أو كده سيعود عليه بالليل بالخسران؟ نعم. هذا السيوطي يعرض القضية التي قالها العلماء. لا نحن الآن السيوطي الآن بيطرح أقوال، لكن لم نلجأ حتى الآن إلى ترجيح القول النهائي. يعني احنا مثلا بايه لما نيجي نعرض قضيه نقول وقال اهل السنه كذا وقالت الشيعه كذا وقالت الخوارج كذا وقالت المرجئه كذا، وبعدين في الاخر نقول والصواب راي مثلا اهل السنه لكذا وكذا وكذا وكذا. فاحنا فقط الان بنعرض اللي هي عليه السلام طيب كذا، بنعرض القضيه ثم ياتي الترجيح بالدليل بعد ذلك. فهو السيوطي بيعرض فقط اقوال العلماء وبعدين سيرجح في النهايه الراي ايه الذي تبناه وهو الراي الراجح في المساله. والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع، أي أننا لا نقطع في باطن الأمر أنه صدق إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجع في سيوان، أي أننا لا نقطع أن هذا الحديث صدق في ظاهره وفي باطنه إلا ما كان في صحيحي البخاري ومسلم، فإنا نقطع بصدقه ظاهرا وباطنا. هذا واضح الأبيات. إلا ما حوى لا القطع إلا ما حوى، أي أننا لا نقطع في باطن الأمر أنه كذلك كظاهره، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي، الجعفي هو الإمام البخاري، مسلم معروف الإمام مسلم، كتاب مسلم أو الجعفي سواء، هيستثني برضه، شوف احنا استثنينا البخاري ومسلم وبعدين هنستثني أيضا من البخاري ومسلم سواء من تقدوا. قال لك اذا احاديث الصحيحين على قسمين، قسم لا يعلم للعلماء فيه كلام بقدح، وقسم علم ان بعض العلماء تكلم في صحته. فالقسم الاول هذا هو المقطوع به ظاهرا وباطنا، اللي هو لا يعلم لاحد من العلماء كلام عليه، ماشي. القسم الثاني من تاخذوا الذي انتقده بعض الحفاظ فيقول لا نقطع انه في باطن الامر كذلك لاحتمال ان يتحقق الخلل الذي اثبته هذا الحافظ في هذا الحديث. فمثلا الامام الدارقطني له انتقادات على الصحيحين، في له كتابان وهما من اجل كتب الحديث، وهما كتاب الالزامات والتتبع. القسم الأول هو الكتاب الأول هو الإلزامات، أنه يلزم الشيخين بإخراج أحاديث على شرطهما ولم يخرجاها في الصحيح، فيقول مثلا الحديث الفلاني هذا على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، فلما لم يدخله البخاري في صحيحه أنا ألزمه بذلك، ولذلك سماه الإلزامات، أنا ألزمه أن يدخل هذا الحديث الذي على رسمه بكتابه. أجاب العلماء أن هذا لا يلزم البخاري، لأن البخاري قال أنا ما استوعبت إنما انتقيت من الصحيح أصحه أو أصح الصحيح في نظره وتركت من الصحاح لحال الطول. المسألة طويلة جدا، وهو أراد أن يصنف كتابا مختصرا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وسيرته. إذن هذا لا يلزم البخاري أن تقول كل حديث على شرطك لابد أن تخرجه في الجمع الصحيح، كيف وهو قد قال أنا لم أخرج كل صحيح إنما تركت من الصحاح، لأن الأمر يطول جدا بجمعها. هذا طبعا إذا إجابة مجملة على كتاب دارقطني كله. الكتاب الثاني اسمه التتبع. التتبع أنه تتبع الأحاديث التي أعلها بعض الحفاظ أو هو نفسه يرى أنها معلولة وأوزعها البخاري في جامعه الصحيح أو مسلم، فيتتبعه فيقول أنا أنتقد عليه إيراد هذا الحديث، لأن هذا الحديث الأصل أنه موقوف والمسلم اعتمد الرواية المرفوعة، فهذا معلول كحديث مثلا تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة، في كل جمعة ساعة إجابة، هذا حديث صحيح بل يكاد يكون متواتر أو مشهور. فمسلم أخرج حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة فقال هي بين أن يقعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أول ما الإمام يقعد على المنبر ابتدت ساعة الإجابة أو ابتدت الفترة التي فيها ساعة الإجابة حتى تقضى الصلاة وينتهي المسلمون من الصلاة. ففي هذه الفترة في ساعة إجابة، في هذه الفترة في ساعة إجابة. واضح جدا من سياق الكلام هي هذا تعيين، هي ما بين أن يقعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، في حين أنه ثبت في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ساعة الإجابة قال بعد صلاة العصر. هذا واضح أن فيه تناقض بين الحديثين. الحديث الأول يقول هي ما بين أن يقعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والحديث الآخر الأصح يقول هي بعد صلاة العصر. وروى ابن المنذر وغيره عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا قالوا إن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي بعد صلاة العصر. فالإمام الدارقطني تتبع طرق حديث أبي موسى الأشعري هي ما بين أن يقعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فأثبت أن هذا اللفظ موقوف على أبي موسى الأشعري وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبحث في غاية القوة، بحث الإمام الدارقطني على هذا الحديث وعلى أحاديث أيضا في غاية القوة، وله رحمه الله يعني إصابات كثيرة باعتراف حتى بعض الذين يدافعون عن الصحيحين دفاعا مشكورا كالحافظ بن حجر. يعني حافظ بن حجر ما من حديث أعله الدارقطني وهو في البخاري إلا دفع تعليل الدارقطني، وأتى بدلائل تدل على حفظ هذا الإمام العظيم حافظ بن حجر رحمه الله، لكنه في بعض المواطن سلم للدارقطني، قال في بعض الأحاديث والجواب عن البخاري فيه تكلف، أي الجواب عن أو الدفاع عن البخاري في هذا الحديث فيه نوع تكلف والصواب مع الدارقطني فيه. إذن مثل هذه الأحاديث وعليكم السلام ورحمة الله التي تجاذبت فيها أنظار العلماء ما بين التصحيح والتضعيف لا نقطع أنها في باطن الأمر صدق يقينا لاحتمال أن تتحقق العلة التي أعلها بها هذا الحافظ فلا يفيد العلم. لذلك اختيار الحافظ بن الصلاح هذا والحكم بالصحات والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من انتقدوا، أي أن الذي انتقدوه لا نقطع أنه في باطن الأمر كظاهره لاحتمال أن الطعن يصل أو أن الطعن يتحقق فيعني لا يفيد العلم. من انتقدوا فابن سوى من انتقدوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جانح. يقول أن ابن الصلاح رجح أن الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم تفيد العلم والعمل، أي تفيد القطع تفيد اليقين، أي أنه لا يجوز لك أن تتردد في إثباتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معنى كلمة تفيد القطع، أي أنك تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، تقطع، ويمكن لك أن تقسم بالله أنه قال ذلك، ولا يمكن أن تقطع وتقسم بالله إلا إن كنت متأكدا يقينا أنه قاله، ولا يمكن أن تقول هذا إلا إن كان هذا يفيد القطع واليقين عندك في صدرك. ويؤيد يعني يؤيد هذا قول إمام الحرمين أو أظن أبو محمد اللي هو والد إمام الحرمين، أبو محمد الجويني وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، قال: لو حلف رجل بالطلاق أن كل حديث في البخاري ومسلم صحيح لما ألزمته بالحمل، لما وقع طلاق. لو أقسم رجل بالطلاق أن كل حديث في البخاري ومسلم صحيح ما ألزمته بالطلاق، لإجماع الأمة على أن كل حديث في البخاري صحيح وكل حديث في مسلم صحيح. طبعا المسألة بدها نظر، بدها بحث يعني، لكن هذا إمام الأئمة الكبار المشهود لهم بالعلم، فهو يفيد أن أحاديث الصحيحين صحيحة ظاهرا وباطنا، أي أنها تفيد القطع، أي أنها تفيد العلم والعمل. لا فرق بين الحديث الذي يثبت صفة لله عز وجل وبين الحديث الذي يقرر لك حكما شرعيا في الوضوء أو في الزكاة أو في الصلاة، لا فرق. أما المبتدعة فقد فرقوا ما بين الموضعين. المبتدعة من أهل المتكلمين وتبعهم بعض أهل الأصول ممن لا عناية لهم بالسنة النبوية، ففرقوا بين الأحاديث التي تفيد العلم أي في المسائل العلمية أي في العقيدة، وبين الأحاديث التي تفيد العمل أي في المسائل الأحكام الشرعية العملية. فمثلا ينزل ربنا تبارك وتعالى في الشطر الأخير من كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهذا يقرر لنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي النزول، فيأتي فيقول لك هذا حديث أحاد، ثم إنه يثبت مسألة علمية أي مسألة عقائدية، وأن والراوي الذي روى هذا الحديث من المحتمل أن يخطئ ومن المحتمل أن يكذب، وإن كان ظاهر أمره الصدق. فإن كان إن كنت تسلم معي أنه من المحتمل أن يخطئ، فأنا لا أستطيع أن أثبت صفة لله برواية راوي أنت تقر معي أنه يجوز عليه الخطأ والكذب. هم يقولون كذلك، يعني ما ليس هناك إنسان معصوم. فيقول مالك، وما مالك؟ إمام مالك إمام معروف أنه إمام شامع في صدر الحفاظ رحمه الله، لكن هل أنت تقول أنه معصوم؟ أقول لا. هل أنت تجوز عليه الخطأ والوهم؟ أقول لا، أنا نعم أجوز عليه الخطأ والوهم. طيب، هل هذا الذي رواه بعد تجويزك عليه أنه يمكن أن يخطئ ويمكن أن يهم، هل تستطيع أن تقطع مع تجويزك هذا، هل تستطيع أن تقطع أنه ما أخطأ في هذا الحديث؟ ده هذه الشبهة التي أوردوها. وأوردوا لذلك، وهذا كلام ابن كيسان البصري المعتزلي، يقول: لو أن 100 حديث مجموعة على بعضها كذا، وهناك حديث واحد نعلم يقينا أنه باطل كذب، لكننا لا نستطيع أن نخرجه من وسط هذه 100، يعني 100 حديث، لكن في حديث معين لا نعرف ما هو كذب يقينا والباقي صدق 100%. يقول ابن كيسان: فيجب عليه أن يطرح كل هذه 100 حتى يخرج الموضوع. ليه؟ لأنه إن عمل بها جميعا عمل بالباطل الذي لا شك فيه. لذلك فالاحتياط في الدين أننا نطرح كل هذا ولا نعمل به حتى نخرج هذا الموضوع. شوف كلامهم يقالوا شبه ساعات، يعني مع العرض العقلي قد يستقر هذا في بعض الأذهان، وأغلب المبتدع إننا يعتمدون على مثل هذا، على مثل هذه الشخاشة العقلية. يرد ابن حزم فيقول: الأصل هو العمل بالسنن وليس الأصل هو ترك السنن، بل نتفق أولا على الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم ألزمك إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يعني أي بفعل الأمر، أنه لا يحل لك أن يبلغك شيء عنه فتدعه. فالأصل هو العمل والسنن. لو أني ما استطعت أن أخرج هذا الحديث الباطل الذي لا شك في أنه باطل، فإنه يتعين علي أن أعمل بهذه المئة حتى أخرج الباطل، لأنه لا يعقل أن أعطل 99 حديث صحيح لأجل حديث الموضوع. ثم يستدل ابن حزم على رأيه بقوله: قد اتفق العلماء، فقد اختلف العلماء في آيات منسوخة في القرآن الكريم. فبعضهم يقول هذه منسوخة، وبعضهم يقول لا بل هي محكمة، وبعضهم يقول هي محكمة فيقول الآخر هي منسوخة. وقد علمنا يقينا أنه لا يحل لأحد أن يعمل بالمنسوخ، لا يحل لأحد أن يعمل بالمنسوخ. فما قال أحد قط من المسلمين، لا ابن كيسان ولا غيره، إنه لا يجوز أن تعمل بالقرآن حتى تثبت المنسوخ من الناس، حتى تخرج المنسوخ من الناس، بل قالوا يعمل بالقرآن الكريم كله، مع أن المنسوخ اتفق العلماء أنه لا يجوز لك أن تعمل بحديث منسوخ. فما قال قط مسلم إنه يتوقف في آيات القرآن الكريم حتى نثبت أن هذا منسوخ فلا نعمل به، بل الأصل هو العمل بالسنن كلها. ثم هناك قاعدة أخرى عند العلماء، وهي أن الأصل في من ثبتت ثقته وإمامته هو العدالة والضبط. رجل عدل ضابط، الأصل أن تقبل روايته، الأصل أن تقبل روايته، ولا ترد روايته حتى تأتي أنت بدليل على أنه وهم في هذا، وإلا فالصحابة ليسوا معصومين أيضا. إذا بلاغ الصحابة لنا كله ثاقب في هذا الكلام. لو قلت لي إن أي إنسان يجوز له أن يخطئ وأن يكذب، وأنني أرد أنني لا أقطع بخبر رجل يجوز عليه الكذب والوهم، إذا هذا يشمل أيضا دين الصحابة، لأنه لا نعلم أن صحابيا عصم من الخطأ. إذا هذا القول خطير جدا، يؤول في النهاية إلى إسقاط الدين كله، لأن أبو بكر لم يكن معصوما ولا عمر، بل يجوز عليه الوهم. وقد ثبت أن أبا بكر وهم في بعض أشياء، وكذلك عمر، فضلا عن من دونهم. فلو أنك تثبتت لهذا لأسقطت كل أحاديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة، ولم يبق لك شيء من دينك. إذن الحديث الصحيح الذي لا يعلم فيه طعن ولم يعله أحد الحفاظ يفيد العلم والعمل، أي نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يقينا لا نتردد في ذلك. هذا كلام، هذا محصلة كلام الحفاظ والمحدثين والفقهاء، إلا بعض من لا عناية لهم بالسنة النبوية في ذلك. وهناك يعني أكثر من 20 دليلا على إثبات أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل معا. فنحن نذكر بعض هذه الأدلة كتعضيد لوجهة النظر هذه. منها وعليكم السلام عليكم، ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي قبل الكعبة، وأنه أول صلاة صلى صلاة العصر، وصلى معه قوم، يعني أول صلاة صلاها إلى مكة إلى الكعبة في صلاة العصر، يعني ظل 16 أو 17 شهرا يصلي قبل بيت المقدس. فلما أذن الله عز وجل له أن يتحول إلى البيت العتيق، فأول صلاة صلاها كانت صلاة العصر. فخرج رجل ممن صلى معه، أي إلى الكعبة، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا قبل البيت كما هم. يعني كانوا يصلوا كده لبيت المقدس، لما سمعوا قول هذا الرجل الواحد استداروا جميعا وهم يصلون وهم ركوع أو وهم وقوف بعد الركوع استداروا جميعا قبل الكعبة. فالشاهد من ذلك أن المسلمين كانوا على أمر مقطوع به وهو القبلة. لما أخبرهم الواحد وهم يصلون بمسجد قباء أن القبلة قد حولت إلى الكعبة فقبلوا خبره وتركوا اليقين المقطوع به لديهم لأجل خبره، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك. فلولا حصول العلم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به لخبر لا يفيد العلم. كما قلنا يصلون 16 شهرا إلى بيت المقدس، فهذا أمر صار مقطوعا به لديهم، 5 مرات يوجهون وجوههم في اليوم إلى بيت المقدس. فجاء رجل فقال أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل مكة، فاستداروا. لو أنهم كانوا يتوقفون ولا يقبلون خبر الواحد لما تركوا المقطوع به لديهم لخبر رجل من المحتمل أن يكون كافرا، من المحتمل أن يكون منافقا، من المحتمل أن يكون يهوديا كاذبا. هم شايفينه فرجوا وقت على باب المسجد ما سمعوا إلا صوتا أشهد أنني صليت، قد يكون كاذبا. هذا على قولهم أنه قد يكون كاذب، قد يكون واهم، قد يكون مخطئ. فما العمل حيال تصرف هؤلاء الصحابة؟ ما توقفوا إطلاقا وقالوا لا نحن لا نقبل خبرك إلا إن بلغ عدد التواتر، ائتنا بعشر على الأقل معك، أو قالوا إنك يجوز عليك الوهم والخطأ فلا نقبل خبرك حتى نتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استداروا قبل مكة دل على أن خبر الواحد يفيد القطع أي يفيد اليقين. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت فيه، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمروا بالتثبت فيه حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة أي مشتهر معروف. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يسمعه من صحابي آخر. انظر إلى هذا، يعني الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما سمعه من صحابي آخر فلم يقل حدثني فلان. كمثلا الأحاديث التي يرويها ابن عباس في غزوة بدر، ابن عباس كان صغيرا وكذلك ابن عمر والبراء بن عازب ما أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأول ما أجيز ابن عمر في أحد، أول ما أجيز ابن عمر في أحد. وهناك قصة طريفة جدا وهي قصة عمير ابن أبي وقاص أبو سعد ابن أبي وقاص، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز إلا من بلغ 15 عاما كان هو صغير، كان فاختبأ لما النبي صلى الله عليه وسلم بيفرز الصفوف عشان يطلع الصغار فاختبأ وراء أخيه، ليه؟ لأنه يريد أن يقاتل. فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم بكى ليه؟ طرقا لأنه يخرجه يعني سيحرمه من الجهاد. فقال ما يكيك؟ فقال تردني، يعني لا تجيزوني على الحرب، فأجازه فقتل رضي الله عنه. هذا قتل مبكرا، فكان يعني 16 عاما 17 عاما بالتقريب هو اللي كان يجاز في القتال. فابن عباس وكذلك ابن عمر ما سجدوا بدرا. طيب أبو هريرة إنما أسلم متأخرا جدا، وأبو هريرة يقص علينا أشياء في بدر حدثت، هل شهدها أبو هريرة؟ ما شهدها. إذن من أين له؟ حدثه صحابي آخر، لكنه يجزم يقينا أن هذا الصحابي صادق، يجزم يقينا أن هذا الصحابي صادق، مع أن الصحابي يجوز عليه الوهم ويجوز عليه الخطأ، بل هناك بعض الصحابة تلبسوا بالكذب وقد غفر لهم ذلك كما ورد في بعض الأحاديث، ومنه حافظ بن أبي بلتعة كان بتجسس على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين جميعا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما قال غلام حاطب، وكان حاطب بن أبي بلتعة رحمه الله رضي الله عنه قاسيا على الغلام يضربه، فاغتاظ الغلام يوما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يدخلن حاطب النار، والله لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كذب، إنه شهد بدرا، كذبت، إنه شهد بدرا. وفي حديث صحيحة كثيرة الشهادة لأهل بدر بذلك. فهذا الصحابي لو كان خبر الواحد لا تقوم به حجة لا